عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين. الخلافات تتسع بين إسرائيل والولايات المتحدة حول حل الدولتين بعد أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهر، وسموتريتش على الولايات المتحدة أن تستفيق ودولة فلسطينية ستدفع نحو مذبحة جديدة. فلسطين تدعو أمريكا للاعتراف بها لا الحديث فقط عن حل الدولتين. إيران تتعهد بالرد على الضربة الإسرائيلية في سوريا وأنها لن تمر دون عقاب. مصر تبحث مع الصومال قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. أنصار الله اليمنية تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية ارتفاع التأمين البحري. إلى التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية غرب الأردن، وهو ما يتعارض مع إقامة الدولة الفلسطينية. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يستثني إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وناقش جو بايدن مع نتنياهو ضرورة إقامة دولة فلسطينية في أول اتصال بينهما منذ شهر. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي ياتسلئيل سموتريتش إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيق، معتبراً أن الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية هو دفع نحو المذبحة القادمة، في إشارة لهجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. جاء ذلك في تدوينة بحسابه على منصة أكس على وقع تزايد الخلافات بين نتنياهو وحكومته من جهة، والإدارة الأمريكية حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. وقال سموتريتش إن هناك إجماع واسع في إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية وتقسيم الأرض، وأضاف أنه على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة والمخاطرة بوجود دولة إسرائيل. من جانبه قال وزير التعليم الإسرائيلي آف كيج لن تكون هناك سلطة فلسطينية مسؤولة عن حياة المواطنين في غزة، ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث. وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة أكس: نحن لا نقاتل الآن من أجل إسقاط حكومة حماس حتى تدخل السلطة التي تربي وتدعم الإرهاب إلى غزة مكانها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت خبير الشؤون الإسرائيلية أستاذ نبيه عوضة. بعد التحية، كيف تؤثر هذه الخلافات على الحرب الدائرة على غزة وعلى الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
هناك عدة عوامل دفعت باتجاه أن يظهر إلى العلن هذا الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أولاً فيما يتعلق بعدم قدرة الكيان الإسرائيلي على حسم المعركة سريعاً في قطاع غزة، على الرغم من أنه في البدايات كانت هناك كثافة هائلة في استخدام القوة النارية، وهو الذي يعني هو الدعم الكبير الذي أمنته الولايات المتحدة من أجل إنجاز وتحقيق أهداف سريعة، وتتمثل بإجبار المقاومة على الرضوخ للشروط الإسرائيلية، وتحديداً فيما يتعلق بتبادل الأسرى وأطلاق سراح الرهائن بما فيهم الذين يحملون الجنسية الأمريكية. هذا كان مطلب أساسي من قبل الولايات المتحدة، وكان الاعتقاد السائد أنه يمكن من خلال هذه القوة التدميرية الكبيرة جدا المدعومة أمريكيا أن تحقق هذا الإنجاز. مع مرور الوقت تبين أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، وتجربة الهدن مع أطلاق سراح 105 من الرهائن مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا سبيل إلا للتفاوض مع المقاومة، وبالتالي إبرام صفقة تبادل شاملة، معطوفاً ذلك على بروز نوع من الاحتجاجات داخل البيت الأبيض داخل الإدارة الأمريكية حول مستقبل العملية العسكرية واليوم التالي، وأيضاً التأييد أو التحركات الكبيرة التي حصلت في الشارع الأمريكي وتبدل الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بتأييد الإدارة الأمريكية وتحديدا إدارة بايدن في العلاقة الكبيرة مع الولايات مع الكيان والكيان الإسرائيلي. وبالتأكيد هذا المزاج أو هذا المناخ العام جاء نتيجة الارتكابات الفظيعة التي قامت بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وحمليات الإبادة التي حصلت، إضافة إلى بالتأكيد صمود الشعب الفلسطيني وإظهاره مقاومة صلبة لها حقوقه ولها حقوقها المشروعة. وبالتالي هذا الأمر أثر بشكل كبير على الرأي العام، ليس فقط الأمريكي إنما الغربي أيضا. في موضوع الخلاف المباشر وتأثيراته على الميدان، مجرد الحديث عن الوصول إلى المرحلة الثالثة معنى ذلك أن لدى نتنياهو هامش كبير في التكتيك فيما يتعلق بكيفية استخدام القوة العسكرية. بمعنى آخر، لم يعد يحتاج إلى هذه القوة الكبيرة والدعم الكبير العسكريا، لكنه بالتأكيد لا يمكن أن يخرج عن المظلة الدولية التي تؤمنها له الولايات المتحدة. وبالتأكيد الولايات المتحدة، يعرف نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تقدم على قرارات في مجلس الأمن الدولي تحرج إسرائيل، لأن في الأمر يعني اهتزاز كبير في هذه العلاقة، ولن تقدم عليها الولايات المتحدة، وهو الأمر يدركه جيدا نتنياهو. هامش المناورة بينه وبين البيت الأبيض واسع، ومع مرور الوقت يصبح بايدن في أزمة نتيجة الانتخابات، ويصبح نتنياهو في موقع أكثر مريح. تحريك التناقضات أو الخلافات من قبل الولايات المتحدة، وتحديدا فيما يتعلق بالدخول في سجال حول السلطة السياسية بداخل إسرائيل، وتحديدا فيما يتعلق بالمتطرفين بداخل الحكومة، المقصود هنا سموتريتش وبن غفير، هذا أمر ليس جديدا، لأن الولايات المتحدة منذ البداية كانت لديها مواقف في هذا الأمر، وهي عبرت صراحة عن انزعاجها من وجود سموتريتش في الحكومة، إضافة إلى وخاصة سياسته تجاه الضفة الغربية. عمليا سموتريتش هو في المكان الآخر، يمكن القول هو في على رأس القوة التي أو الاتجاه السياسي الذي يعارض سياسة بايدن في الضفة الغربية، وتحديدا لجهة الاستيطان، ضبط الاستيطان والعلاقة مع السلطة الفلسطينية. وهذه مسألة خلافية عميقة جدا بين استراتيجية بايدن واستراتيجية بن غفير وسموتريتش، لذلك هذا ليس جديدا هذا الخلاف وهذا النقاش. المسألة الأبرز اليوم التي تظهر إلى العلن هو الخلاف ما بين قيادة الجيش وممثلة أيضا برئيس الأركان، وبدعم أيضا من وزير الحرب، وزير الجيش يوآف جالانت، يعني الذي واضح أنه يذهب باتجاه الضغط أكثر على نتنياهو من أجل إجباره على تحديد اليوم التالي، وهو ما سرب قبل مدة من خطة وجدت أو وضعت من قبل جالانت من أجل الحديث أو الملاقات الأمريكي في منتصف الطريق. المسألة مهمة جدا بهذا الجانب، وهي تفتح مجال للنقاش والسجال الكبير والعميق داخل الكيان حول المستقبل السياسي لنتنياهو، وبالتالي الدخول في بزار الحلول الداخلية، والتي تتعلق إما بإجراء انتخابات مبكرة، وإما بتغيير القيادة في داخل حزب الليكود تمهيدا لتغيير نتنياهو، وإما الذهاب نحو القضاء المدني أو القضاء الجنائي الذي يحاكم نتنياهو ابتداء من الشهر المقبل في 3 جلسات أسبوعية لاستجوابه في ملفات الفساد. بالتأكيد يعني الأمور واقفة عند مناخات يمكن اعتبارها مناخات استراتيجية فيما يتعلق بوجهة الكيان الإسرائيلي، خاصة أن الخلاف أصبح خلافا كبيرا، لكن عامل الوقت هنا هو لصالح نتنياهو وليس لصالح بايدن أو أي طرف آخر. لذلك نتنياهو يريد أن يستمر في الحرب إلى بعد العام 2024، يعني إلى حدود 2025، منتظرا الانتخابات في الولايات المتحدة على أمل أن يأتي حليفه الأساسي، والمقصود هنا بترامب، الذي لا يمثل حسب قول نتنياهو لا يمثل مشكلة لإسرائيل، هو يمثل مشكلة للعالم ككل، وبالتالي لا يمكن يعني هناك إمكانية للتعامل مع ترامب في الحكم بخلاف التعامل الحاصل اليوم مع بايدن. المسألة الثانية التي لها علاقة بالحلفاء الولايات المتحدة بداخل تل أبيب، ويمكن اعتبار بعض الأصوات التي تخرج من الجيش أو بعض الأصوات السياسية تصب في مصلحة الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، لكن أيضا لهذا هامش معين، لأن الناخب الإسرائيلي أو الرأي العام الإسرائيلي يزداد تطرفا مع الوقت، وهو حسب آخر استطلاعات للرأي حوالي 74% يميلون إلى منطق استمرار الحرب، وبالتالي الفرق بين قيادة الحرب وبين قيادة الحرب وبين قيادة الحكومة هو فرق شاسع جدا. يعتبرون أن بيني غانتس بالرغم من أنه يحصد استطلاعات للرأي مهمة جدا على صعيد إدارة الحكومة، إلا أنهم ينظرون إليه من خلفية أنه قائد عسكري وليس من خلفية أنه زعيم سياسي. وهنا يجدر الإشارة إلى أن وجود بيني غانتس على رأس الحكومة ليس معنى ذلك انتهاء للأعمال العسكرية، على العكس من ذلك، هذه الشخصية معروف عنها أنها شخصية دموية أسوة بسائر الجنرالات في الجيش الصهيوني.
على الطرف الآخر، دعا المتحدث باسم رئاسة فلسطينية نبيل بوردينا الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك ردا على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية. وقال أبوردينا إن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. وأضاف أبوردينا أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها. وأكد أبوردينا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وعن القدس ومقدساتها وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن. معنا من رام الله السيد كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بعد تحية: هل يمكن أن تعترف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية رغم كل دعمها لإسرائيل؟
يعني بالنسبة للدعم الذي تقدم أمريكا إلى إسرائيل، هي هنالك علاقة استراتيجية ما بين الدولتين، وهنالك شراكة في ما هو حاصل حاليا في قطاع غزة تحديدا. أما بالنسبة للتصريحات التي قام بها سموتريتش، وتؤكد هذه التصريحات على أن هنالك حكومة يمينية وهنالك أفراد في هذه الحكومة وتحديدا سموتريتش وبن غفير ونتنياهو يقومون بالتشدد ضمن هذه العقلية اليمينية المتطرفة التي لا ولن تسمح لقيام دولة فلسطينية. أما تصريح بايدن فنرى أنه يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي، خاصة أنه داخل على الانتخابات في نهاية هذا العام، ويريد أن يضع ثقل له في المنطقة، في هذه المنطقة وتحديدا في القضية الفلسطينية وما يحصل حاليا من يعني مداولات ما بين الأطراف المتعددة في هذه المنطقة. وتأتي موافقته وليس يعني تصريحه في الموافقة على قيام الدولة الفلسطينية ضمن هذه الحدود.
هناك انتقادات شعبية للسلطة الفلسطينية بسبب تعاملها مع الولايات المتحدة رغم أنها تقدم السلاح لإسرائيل الذي يقتل الفلسطينيين، ما تعليقك؟
تعامل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني هي أمر طبيعي، لأنه من يتحدث باسم الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير وتمثلها السلطة بكل تأكيد في هذا التمثيل من خلال تصدرها هذا الحوار وهذه النقاشات وهذا التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني. فهذا تراكم لنضال الشعب الفلسطيني بقراره المستقل وقيادته المستقلة والنابعة بالتحديد من مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة القضية الفلسطينية بكل تأكيد.
كيف يمكن الضغط بشكل مؤثر على الولايات المتحدة من الدول العربية وأيضا من السلطة الفلسطينية؟
يعني القضية الفلسطينية بعمقها العربي هنالك تأثير كبير لهذا العمق، ولا تستطيع القضية الفلسطينية أن تبتعد عن هذا العمق، ومن هنا تأتي المشاورات وتأتي اللقاءات المعمقة ما بين الدول العربية وما بين القيادة الفلسطينية للخروج من هذا المأزق الذي يعني وضعتنا إسرائيل فيه، والحفاظ على صمود أبناء شعبنا وتواجدهم وبقائهم في أرضهم. وهذه هي المصلحة الفلسطينية الأولى بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث أن الصمود هو أهم آليات نضال شعبنا الفلسطيني، وبهذا الصمود نواجه مشاريع التهجير ومشاريع الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
تصريحات نتنياهو وحكومته بها تحد واضح للإدارة الأمريكية، فهل بالفعل يوجد تأثير من الولايات المتحدة على القرار في إسرائيل رغم كل الدعم الأمريكي؟
يعني العلاقة ما بين الدول هي علاقة مصالح، وبكل تأكيد لدى الدول العربية مصالحها ومقدراتها ولدى أمريكا مصالحها ومقدراتها في هذه المنطقة، ومن هنا تأتي هذه العلاقة. والقضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية للأمة العربية تكون على طاولة أي حلول مستقبلية للمنطقة بشكل كامل وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بالتحديد.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعهد بمعاقبة إسرائيل على الضربة التي نفذتها وأسفرت عن قتل 5 من الحرس الثوري الإيراني في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الإيراني عن رئيسي قوله خلال لقائه أعضاء لجنة مراسم إحياء الذكرى 45 لانتصار الثورة إن إيران لن تترك جرائم النظام الصهيوني تمر دون رد، مندداً بالهجوم. وفي وقت سابق قال الحرس الثوري الإيراني إن 5 من مسؤوليه العسكريين لقوا مصرعهم في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، بينما قالت السلطات السورية إن إسرائيل شنت غارة على حي المز السكني، فيما لم تعلن تل أبيب حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. واتهم الحرس الثوري الإيراني في بيان إسرائيل بشن عدوان على دمشق، مشيرا إلى أن الهجوم الذي تم بواسطة مقاتلات إسرائيلية وأودى بحياة 4 مستشارين عسكريين من إيران وعدد من القوات السورية، ليضيف في وقت لاحق أن عضوا 5 توفي متأثرا بجراحه ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل. وأشار إلى أن الهجوم أودى بحياة عدد من المدنيين ودمر المبنى بالكامل وتسبب في تضرر أبنية مجاورة. للمزيد من التعليق معنا من طهران دكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإيرانية. بعد التحية دكتور حكم، كيف سيكون الرد الإيراني هذه المرة؟ هل سيكون أيضا عبر وكلاء أم سيكون مباشر من إيران نفسها؟
لم يكن ولا مرة يعني عبر الوكلاء، يعني عندما يحصل أي استهداف للجمهورية الإسلامية كانت هي ترد بذاتها، يعني عندما تعرض الشهيد قاسم سليمان للاغتيال كان رد مباشرا، عندما تعرض الشهيد رضي موسوي قبل فترة في سوريا أيضا كان الرد مباشرا، وبالأمس يعني سيكون الرد مباشرا حتما، لكن بطبيعة الحال هي من تحدد كيف ومتى وأين، وبالتالي هذا الأمر متروك لإيران. وأنت تعرفين أن المعركة قائمة بين إيران وإسرائيل، وأيضا الرد الإيراني مستمر بشكل مباشر على الإسرائيلي وهو موجود بكل رصاصة وبكل قذيفة وبكل صاروخ وبكل مسيرة تطلقها المقاومة سواء كانت فلسطينية أو غير فلسطينية، لأن كل هذا الدعم تعرفون أن كل هذا الدعم هو مقدم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة. وأصلا المعركة اليوم في غزة هي قائمة على الأنفاق، ولولا الأنفاق يعني بطبيعة الحال كانت يعني إسرائيل لديها اليد الطولة. فهذه الأنفاق إيران هي صاحبة الثقة فيها، وإيران هي التي مولتها وإيران التي دعمتها، وبالتالي هذا الذي يعني عندما تقوم إسرائيل بهكذا عمليات اغتيال هو نتيجة الوجع الذي ألحقته إيران بهذه الإسرائيل التي كانت أرضها من الفرات إلى النيل تقول شعارها، وكانت يعني دائما تقول أن جيشها أسطوري لا يقهر، وأنها بفرقة المصرية تستطيع أن تهزم لبنان وتحتله. ولكن الآن بعد الدعم الإيراني لفرق المقاومة نجد أن إسرائيل تقوقعت ضمن الجدران التي بنتها لنفسها حفاظا على أمنها، سواء كان الجدار في الضفة الغربية أو على الحدود اللبنانية أو غزة، وجيشها الأسطوري الآن يعني تلحق به الهزائم، وهو سقطت هيبته وجنوده وضباطه يسحلون ويجرون ويخرجون من الدبابات. والفرقة الموسيقية في حزب الله الآن هي يعني هجرت أكثر من 100,000 مستوطن من الشمال الفلسطيني. فعمليا هذه الهزائم تلحقها إيران بإسرائيل خلال دعمها للمقاومة. فلذلك تلقائيا هذه العمليات الاغتيالية يعني رد على هذا الوجع الذي ألحقته إيران بها. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه العمليات التكتيكية التي تقوم بها إسرائيل من خلال عمليات الاغتيال أنا لا أعتقد أنها تحقق أهداف استراتيجية. يعني ماذا حققت إسرائيل من كل عمليات الاغتيال التي قامت بها؟ مقابل ماذا حققت إيران ومحور المقاومة في الأهداف الإسرائيلية من استراتيجيات؟ يعني كانت كما أشرنا إسرائيل تقول أرضها من الفرات إلى النيل، وكانت تقول كذا وكذا، وأيضا كانت تفرض المعادلات، وكانت أصلا الحروب تجري على الأراضي العربية وليس داخل الكيان الإسرائيلي. الآن الحرب في داخل الكيان الإسرائيلي، وأيضا التهديد وجودي للإسرائيل، إسرائيلية تقول أنها مهددة بوجودها. كل هذا بفضل الدعم الإيراني وبفضل العمل الإيراني المباشر وغير المباشر مع المقاومة. فلذلك يعني إيران هي ردها مستمر على هذا الاحتلال المستمر أيضا، وبالتالي أيضا حتما سيكون هناك رد على عملية اغتيال المستشارين الإيرانيين.
لماذا لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها رغم أنها كانت تغير من منهجها وتعلن عن هذه الضربات مؤخرا؟
إسرائيل لم تعلن، يعني دائما لا تعلن عن عملية الضربات، ولكن يعني أصلا الأدوات معروفة، أن القصف معروف، الجهة التي أتى منه القصف معروف، ولكن هذا ديدا الإسرائيلي أنه لا يعلن. ولكن بطبيعة الحال يعني الرد حتما سيكون على الجهة التي قامت بهذا العمل، وهذا لابد أن نشير إلى أن الإيرانيين يعني أيضا يقومون بعمليات رد في الداخل الإسرائيلي. يعني في الفترة الماضية تذكرين تماما أنه كان هناك تفجيرين في أرجيليا، ولكن الإسرائيلي تكتم على أسبابهما وعلى نتائجهما. وأيضا قبل فترة أيضا كان هناك أحد الفنادق الإسرائيلية في تل أبيب توفي أحد العلماء النوويين، وبقيت أسباب وفاته مجهولة يعني وغامضة. وأيضا كان هناك تذكرين في الفترة الماضية تفجيرات في معمل بتروكيماويات والمصفات في حيفا وما إلى ذلك من هذه العمليات التي لم يعلن أحد عنها. وبطبيعة الحال أن العمليات الأمنية بين أي طرفين لا يعلن أحد عن مسؤوليته عنها، ولكن البصمات المتروكة في العمليات هي تحدد الجهات التي قامت بها. فعمليا الإسرائيلي بصماته أوضح من الشمس يعني في عمليات الاغتيال، وبالتالي العمليات كر وفر بين الطرفين. بطبيعة الحال هذه الحرب يعني هذه الحرب لها أثمان بطبيعة الحال.
هل يمكن أن تنكر إسرائيل مسؤوليتها عن هذا الهجوم؟
لا تستطيع، لأن يعني أدلة بارزة هذا أولا، وليس في مصلحتها أن تنكر يعني مسؤوليتها عن الهجوم. يعني من الجهة التي ستقوم بهكذا هجوم؟ يعني هل هناك جهة غير إسرائيلية دائما تقوم بعمليات استهداف الأراضي السورية وتقوم بعمليات اغتيالات؟ هذا الأمر معروف، يعني لا تستطيع أصلا، ليس في مصلحتها أن تنكر هذا الأمر. لكن دعيني أقول أمرا، أن المصلحة الإسرائيلية، وهذه طبعا إضافة إلى الأدلة الحسية والمادية، لأن الصواريخ أو الطائرات هي تابعة لإسرائيل التي نفذت هذه العملية، هي المصلحة السياسية. يعني أحد الأدلة أيضا المصلحة السياسية أيضا الإسرائيلي أن يوسع دائرة الحرب، وهذا ما يعرفه الجميع. فلذلك يحاول الإسرائيلي أن يشر الإيراني ويشر محور المقاومة إلى المعركة التي يريدها في الزمان الذي يريده. وبطبيعة الحال الإيراني ومحور المقاومة مدركون لهذا الأمر، فلذلك لن يعني يعطوه هذا الشرف كما يقولون، إلا إذا فرض في المعركة بشكل كبير جدا على المحور، فالمحور جاهز للرد. فعمليا سيكون الرد الإيراني بمستوى ربما يكون أعلى قليلا من المستوى الذي يعني على اغتيال القادة في محور المقاومة. ولكن أين وكيف هذا الأمر؟ يعني بطبيعة الحال يترك للقادة الإيرانيين الذين هم يحددون أين يمكن أن يوجعوا الإسرائيلي من خلال عمليات الرد.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة. وحسب الرئاسة المصرية يعقد الرئيسان مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وقال إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بمناسبة الزيارة إن بلاده حريصة على تنسيق المواقف مع مصر بسبب دورها المحوري في المنطقة، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المصري للصومال في أزمته الراهنة بشأن اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، بالتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة أرض الصومال ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها انتهاك السيادة الصومالية. وأوضح سفير الصومال في بيانه أن زيارة الرئيس الصومالي لمصر تتضمن لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة. كانت الجامعة العربية قد أعلنت الأربعاء الماضي رفضها لمذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً وإثيوبيا، وذلك لمنح الأخيرة منفذاً على البحر الأحمر عند مدخل باب المندب. وبحسب بيان للجامعة، أعقب اجتماع الوزراء الخارجية العرب عبر تقنية الفيديو كونفرنس فإن الجامعة العربية تدين أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الصومال أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية فيه. وكانت جمهورية أرض الصومال هي جمهورية منشقة عن الصومال لا يعترف بها دولياً، قد أعلنت توقيع اتفاق مع إثيوبيا بشأن تأجير مساحة من أراض تستغلها إثيوبيا كميناء عند مدخل البحر الأحمر من ناحية باب المندب مقابل اعتراف إثيوبي بالجمهورية الانفصالية المنشقة عن دولة الصومال في مرحلة ما في المستقبل. ولم تؤكد إثيوبيا هذا الجانب من الاتفاق المثير للجدل، لكنها أكدت توقيع ما يعرف بمذكرة تفاهم من أجل تأمين منفذ على البحر. يذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية، ويوفر اتفاقها الأخير مع جمهورية أرض الصومال نافذة لها على البحر الأحمر. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جمال رائف. بعد التحية، هل بالفعل الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال يهدد الأمن المصري والعربي وأمن دولة منطقة القرن الإفريقي؟
تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد أن تتفق أثيوبيا مع حركة انفصالية، بالتأكيد هذا يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وأيضا على صعيد طبعا النطاق الجغرافي فيما يتعلق بدول الجوار الأثيوبي تحديدا، خاصة أن أيضا هذه الدول يعني لديها الكثير من القلاقل الأمنية الآن، وبالتالي هذا الاتفاق الغير قانوني في الحقيقة والغير معترف به دوليا، لأن لا يوجد هناك أي من الدول تعترف بإقليم شمال الصومال كدولة مستقلة، وبالتالي أنا أعتقد أن توقيع هذا الاتفاق يعزز من فكرة الحركات الانفصالية ويدعم الحركات الانفصالية، وهذا خطر كبير جدا على حركة أيضا يعني أو دعم الاستقرار في نطاق القرن الأفريقي، خاصة أن هذه المنطقة مشتبكة نوعا ما أيضا بما يحدث الآن في منطقة البحر الأحمر، وعدم استقرارها له تداعيات سلبية أيضا على يعني البحر الأحمر وعلى حركة الملاحة، ومن ثم أصبحت الآن المشاكل الإقليمية متشابكة، وبالتالي حينما تتفجر الأزمة الآن في الصومال بهذا الفعل الأثيوبي، فبالتأكيد هذا سوف أيضا يضاعف الأزمات في المنطقة ليس فقط على صعيد القرن الأفريقي الذي يعاني بالتأكيد من الكثير من المشاكل، ولكن أيضا على صعيد منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وأيضا امتدادا لما يحدث في المنطقة بشكل عام، وبالتالي أنا أعتقد أنه هو تصرف من الجانب الأثيوبي غير مسؤول وغير منطقي وغير مقبول على الصعيد الدولي، وبالتالي القاهرة تدعم فكرة وحدة واستقرار الصومال، وتدعم أن يكون الصومال مستقرا ذات سيادة، ولا يمكن أن يكون هناك عبث يعني استقرار وسيادة أي من الدول العربية والأفريقية، خصوصا أن الدولة المصرية بربطها بالصومال طبعا عدة روابط على رأسها هذه الروابط الأفريقية العربية.
كيف يمكن أن يكون التعاون بين مصر والصومال للعمل ضد هذا الاتفاق؟
هنا نتحدث عن الحشد الدبلوماسي، ويمكن لمصر من خلال عملها سواء على صعيد طبعا الدائرة العربية أو الأفريقية أو حتى فيما يتعلق بتواصلها مع كافة الأطراف الدولية والدول الكبرى، أن يعني تحشد الرأي العام الدولي بأهمية وحدة واستقرار الصومال وتأثير أي من المشاكل أو يعني القلاقل داخل الصومال على فكرة التوترات في القرن الأفريقي الذي يشهد الكثير من المشاكل. لا ننسى أن أيضا إريتريا على الخط، وكانت هناك أيضا مناوشات إريترية إثيوبية خلال الفترة الماضية حتى بعد الصلح التاريخي الذي حدث، وبالتالي هذه المنطقة على وشك الانفجار، وبالتالي هنا مصر تحاول الحفاظ على امتداد أمنها القومي فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي، وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية داعم أساسي لوحدة واستقرار الصومال، هذا منذ يعني الخمسينيات من القرن الماضي، وأيضا امتد في التسعينيات بعد نشوب الحرب الأهلية، وأيضا الآن مصر تجدد هذا العهد وتدعم استقرار الصومال لما تدركه مصر من أهمية يعني بوحدة واستقرار الصومال، وبالتالي أنا أعتقد أن مصر وعملها داخل المجتمع الدولي والإقليمي مهم للغاية، وبالتالي وجدنا الرئيس الصومالي يذهب إلى دولتين بالتحديد في أولى تحركاته الخارجية بعد هذا الاتفاق يعني الذي وقعته أثيوبيا مع إقليم شمال الصومال، ذهب رئيس الصومال إلى إريتريا ثم ذهب إلى الدولة المصرية. هنا أتحدث عن الزيارات الرسمية، وبالتالي هنا يعني إدراك من الداخل الصومالي أن هناك أهمية للتنسيق مع القاهرة في هذا التوقيت، لما تلعبه القاهرة من دور مهم جدا سواء على الصعيد الأفريقي أو العربي أو الدولي لدعم الصومال سواء على صعيد السياسي أو الدبلوماسي أو حتى على صعيد حشد الرأي العام الدولي لمناصرة فكرة استقرار ووحدة الصومال.
هل نحن بانتظار اشتعال بؤرة صراع جديدة في إفريقيا بشكل عسكري؟
للأسف يعني حينما نتحدث الآن عن توترات كبيرة داخل القرن الأفريقي، فنحن نتحدث عن استعادة للمشاهد المؤسفة التي كانت في تسعينيات القرن الماضي أو حتى ما قبل تسعينيات القرن أو ما قبل تسعينيات القرن الماضي. هنا نتحدث طبعا عن توترات دفينة موجودة في منطقة القرن الأفريقي سواء ما بين أثيوبيا وإريتريا أو سواء ما بين أثيوبيا والصومال أو حتى مختلف الدول، حتى ما يتعلق بما يحدث في السودان وفكرة الحرب الدائرة في السودان الآن وتأثيراتها أيضا على عدم الاستقرار في الامتداد الخاص بالقرن الأفريقي، وبالتالي هذه النقطة نقطة مرجحة للاشتعال. نحن نتحدث عن يعني ثلاثة أو أربعة بؤر صراع مشتعلة في العالم الآن إذا تحدثنا عن منطقة الساحل والصحراء، شرق أوروبا، منطقة الشرق الأوسط، والآن نتحدث أيضا عن القرن الأفريقي. العالم لا يحتمل المزيد من بؤر الصراع، ولكن للأسف هناك يعني تحركات إقليمية بتؤكد أن هذه المنطقة إذا استمرت التوترات بها بهذا الشكل سوف أيضا تنفجر، وسوف يكون بها صراع متشابك أيضا بما يحدث في الجبهة الأخرى أو الضفة الأخرى من البحر الأحمر، لأن هناك تشابك فيما يتعلق بالمصالح البلاحية، وأيضا هناك عدد كبير جدا من القواعد العسكرية متمركزة في هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن تفجر هذه المنطقة للأسف يهدد الاستقرار الدولي ويضيف لتبعات الأزمات الدولية على خريطة الصراع الدولي ويجعل العالم أكثر سخونة وأكثر اضطرابا.
كيف سيكون موقف مصر والصومال؟
أنا أعتقد أن موقف مصر دائما يعني داعم لفكرة دعم الحلول السياسية وطرح الحلول السياسية كبديل أمثل للحلول العسكرية، ورفض فكرة تأجيج الصراع العسكري. وبالتالي الدولة المصرية دائما بتحث كافة الأطراف الدولية والإقليمية على اتباع مسارات الحل السياسي، وأيضا هي الآن تدعم الصومال أن يكون هناك يعني لحمة وطنية ودعم لفكرة وحدة الصف الصومالي والاتجاه إلى حلول سياسية وإيجاد بناء سياسي قوي داخلي صومالي يدعم فكرة وحدة واستقرار الصومال، بعيدا عن يعني الاستجابة للمعطيات الإقليمية التي تريد أن تجعل هناك شقا في الصف الصومالي وتجعل هناك يعني قلاقل داخل الصومال. وبالتالي أعتقد أن الرؤية المصرية الصومالية تتفق حول أهمية دعم استقرار القرن الأفريقي بشكل خاص، وأيضا أهمية وحدة واستقرار الداخل الصومالي.
أين المجتمع الدولي من إنقاذ الموقف قبل أن يتحول إلى أزمة أخرى؟
يمكن المجتمع الدولي للأسف منشغل طبعا بقضايا أكثر سخونة في هذه اللحظة، وإن كانت هذه القضية انفجرت لن تكون أقل سخونة عن هذه القضايا، ولكن العالم الآن منشغل بما يحدث في شرق أوروبا، بما يحدث في الشرق الأوسط، وخاصة بالقضية الفلسطينية، وأيضا يعني هناك تشابكات في الأمور الخاصة بالاقتصاد خصوصا مع تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالتالي العالم منشغل بالكثير من القضايا، وبالتالي أعتقد من المؤسف أن نجد أيضا انفجار لبؤرة صراع جديدة مع هذا الانشغال الدولي، وهذا من الممكن أن يضاعف ويلات هذا الانفجار إنسانيا. هنا نتحدث أيضا عن تبعات هذا الأمر إنسانيا، خاصة مع انشغال الدول بنقاط صراع أخرى. وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي عليه أن يعيد ترتيب منظومته الخاصة بالأمن والاستقرار، وأن يدعم فكرة المسارات السياسية لتسوية الأزمات، وأن يكون هناك في الحقيقة دور فعال أكثر لمجلس الأمن لتدخل السريع ودعم عمله على صعيد دعم السلام والاستقرار والأمن، هذا دوره الأصيل، وأن يكون دور الأمم المتحدة لا يقتصر فقط على فكرة الدور الإنساني، ولكن أيضا يكون دور سياسي ويعني يتبع فكرة ترسيخ السلام والاستقرار، وهذا الدور المنوط للأمم المتحدة في الأصل. وبالتالي يجب على الأمم المتحدة أيضا أن تعود بقوة إلى المشهد السياسي، وأن يعود مجلس الأمن بقوة للمشهد السياسي، وهذا ربما يحتاج أيضا لتغير وعادة في تشكيل عمل المنظومة الدولية، وهذا في الحقيقة يعني يجب أن يكون أيضا محل النظر الآن في منظومة العمل الدولية. يجب أن يكون هناك إضافة جديدة وتشكل جديد لمنظومة العمل الدولي بما يناسب طبيعة الصراعات القائمة الآن، خصوصا أن المنظومة الدولية الآن أصبحت عاجزة أمام يعني كل هذه الصراعات وكل هذه الأزمات، ولا تستطيع أن تتدخل بقوة لتنهي هذه الصراعات. وبالتالي أعتقد أن إذا أردنا أن نجد حلا حقيقيا يعني يكون أو ليكون هناك عمل أممي وعمل على صعيد المنظومة الدولية مؤثر، يجب أن يكون هناك تفكيرا حقيقيا حول إعادة تشكل مجلس الأمن وإعادة صياغة منظومة العمل الأممي بما يرتقي وطبيعة الصراعات القائمة الآن في العالم.
مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
حملت جماعة أنصار الله اليمنية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية زيادة رسوم التأمين البحري والخسائر التي لحقت بقناة السويس المصرية، متهمة إياهما بتوجيه السفن بالتوقف عن المرور في البحر الأحمر على خلفية هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة أنصار الله محمد علي الحوثي عبر منصة إكس إن أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عن زيادة التأمين البحري، فهي من عملت على إقلاقه ووجهت السفن بالتوقف عن المرور من البحر الأحمر. وأضاف الحوثي أنهما أيضاً تتحملان كامل المسؤولية عما يترتب على ذلك من خسائر لقناة السويس أو للمصالح التجارية ولشركات الملاحة، كما تتحمل نتائج إشعال المنطقة بالحروب والإجرام ودعم الإبادة للإنسان في غزة. وأعلنت أنصار الله اليمنية تلقيها ردود فعل وصفتها بالإيجابية من دول عربية وصديقة بشأن عملياتها في البحر الأحمر وبحر العرب التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، متهمة أمريكا بدفع شركات الملاحة إلى تغيير مسارها. وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لأنصار الله إنها تلقت ردود فعل إيجابية من الدول الشقيقة والصديقة بشأن نطاق العمليات اليمنية التي تستهدف سفن العدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة. وأضافت أنها أبلغت الدول الشقيقة والصديقة أن قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي يقتصر على منع عبور سفن العدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة بهدف وقف العدوان الإجرامي على قطاع غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. للمزيد من التعليق معنا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أكرم الحاج بعد التحية، إلى أين وصلت أسعار التأمين البحري بعد الأزمة الحالية؟
بالتأكيد ارتفاع أسعار التأمين البحري هو ناتج عن تعنت الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتوكل على إصرارها بالوقوف مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن حركة أنصار الله قد كان بيانها واضح وأن تهديدها هو بما يخص الملاحة البحرية لتلك السفن التي تتجه إلى الكيان الإسرائيلي وتلك السفن الإسرائيلية. إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفها المعلن في مسألة عودة الأمن والاستقرار إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب عليهم امتثال إلى شروط أنصار الله، فليس من المعقل أن ترتكب تلك الجرائم وتلك الإبادة لحق الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع من العالم في ظل تكتل وتحالة أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل مساندة العدو الصهيوني. وهنا من البديهي أن كان لأنصار الله وقوى الحركات المقاومة في المنطقة أن تقف هي أيضا الأخرى وتكون تكتلا آخر لنصرة الفلسطينيين المستضعفين هناك في غزة أمام ما يرتكب في حقهم. ولذلك كان لابد اليوم على المجتمع الدولي أن يضع النقاط على الحروب كما يقال، وأن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جاد الصواب في مسألة إيقاف الحرب في إسرائيل في غزة من قبل ما تدعمه الولايات المتحدة، وتقديم النصح والمشورة إلى الكيان العدو الصهيوني أن 3 أشهر من عمر الحرب في غزة أعتقد أنها خاسرة تماما، وأن المقاومة اليوم تحقق انتصارات عظيمة. ولذلك والعودة الملاحة وعودة التأمينات كما جرت العادة في المنطقة في البحر الأحمر والعربي وباب المندب أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي في ارتكاب تلك المجازر في حق الفلسطينيين في غزة.
لماذا لا تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا بالمسؤولية عن إشعال الأوضاع في المنطقة؟
بالتأكيد المشهد يبدو واضحا، هناك حلف بريطاني أمريكي هو ليس الأول ولن يكون الأخير، وليس هو الأول، فوجدت إسرائيل في المنطقة برعاية بريطانية وأمريكية منذ قرابة 75 عاما، ولذلك من البديهي أن مثل هذا الحلف هو مستمر. أيضا وجود الحرب الحاصلة الآن في البحر الأحمر هو مخطط بريطاني أمريكي لجر المنطقة إلى حرب لتغض الطرف على ما يحدث في غزة، أيضا لانتشال نتنياهو رئيس حكومة الفاشية النازية إلى مشهد آخر أمام ما تشهده الساحة السياسية العسكرية والإسرائيلية من توتر ومن فشل ذريع. ولذلك كل هذه السيناريوهات هو جر المنطقة إلى حرب أخرى في سبيل قصد الطرف أمام الفشل الإسرائيلي، الفشل العسكري والسياسي.
هل من حق لندن وواشنطن فقط مساندة إسرائيل وليس من حق أحد مساندة المقاومة وأهل غزة ضد الحرب عليهم؟
وهنا المفارقة الغريبة وهنا المكيال العجيب والغريب في ظل الفاشية والنازية الجديدة، أن من حق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إيجاد تحالفات عسكرية وسياسية لدعم العدو الصهيوني وما يرتكب في فلسطين، لكن بالمقابل محرم أن تقوم دول عربية أو حتى حركات مقاومة الوقوف مع الفلسطينيين ومساندتهم في هذه الحرب الظالمة والتي ارتكبت فيها كل الجرائم. هناك محكمة العدل الدولية وهناك مشاهد كثيرة تثبت أن العدو الصهيوني ارتكب مجازر إبادة وهي حرب الإبادة في حق الفلسطينيين، وهذه المفارقة بالتأكيد دال على أن هناك قطرصة أمريكية بريطانية صهيونية ترتكب في المنطقة وخاصة في حق الشعب الفلسطيني وكثير من الدول المستضعفة في المنطقة وفي العالم أجمع. وكان لابد أيضا من حركة المقاومة الفلسطينية أن توجد لها تحالفات وهي تحالفات حقيقية تستند إلى حق تقليل المصير لهذا الشعب الفلسطيني في ظل التعنت الإسرائيلي حتى اليوم بعد 3 أشهر، وأن العدو الصهيوني ونتنياهو يؤكد أن لا دولة فلسطينية ولا تقوم هذه الدولة على أنقاض دولة إسرائيل، في الوقت الذي نشاهد أيضا بدارة بايدن حتى اليوم ما زالت تساند العدو الصهيوني وتتلاعب أيضا حتى في المصطلحات السياسية والمعتركات العسكرية في عملية مراوغة وغطرسة أمريكية بريطانية يشهد لها العالم اليوم.
هل اكتسبت حركة أنصار الله دعما شعبيا عربيا من هذه الأزمة؟
بالتأكيد الشعوب اليوم ليس فقط في اليمن بشماله والجنوب، بل أن الشعوب العربية اليوم هي واقفة اليوم مع حركات المقاومة الفلسطينية وأيضا مع المقاومة العربية كانت في العراق وفي فلسطين وأيضا في اليمن. هناك شعبية زادت وطأتها وزادت مكانتها في حق أنصار الله، هناك تأييد مطلق لليمنيين في كل المحافظات اليمنية، لأن العدوان الذي ارتكب في غزة بالتأكيد حرك الشعوب العربية، وهذا التضامن ليس على المستوى العربي بل على المستوى الأوروبي والدولي، ونشاهد المسيرات التي تخرج في بريطانيا وفي باريس وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من الدول العربية والأجنبية تساند القضية الفلسطينية وتقر مع الفلسطينيين جراء ما يرتكب في حقهم من جرائم. ولذلك من الطبيعي أن تتسد حركة تأييد أنصار الله في المنطقة وعلى مستوى العالم. هناك رجعة في العلامة اليمنية مساندة للشعب الفلسطيني ومساندة أيضا لأنصار الله لموقفهم الواضح في استهداف السفن الإسرائيلية التي تتجه إلى الكيان العدو الصهيوني وأيضا تلك السفن الإسرائيلية التي تمتلكها الكيان بعينه. ولذلك لا محال اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هو وقف الحرب على الفلسطينيين حتى تعود الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي كما كانت، ما لم فأن أنصار الله ما زال يهددون الملاحة البحرية بأنهم سينهالون على أي سفن إسرائيلية وأيضا أخرى تدخل للعدو الصهيوني. هناك أيضا اليوم بدأت صناعة تساعد باستهداف السفن الأمريكية وأيضا الأخرى البريطانية، هذا ما يعني أن إذا ما تداركت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ما يحدث في البحر الأحمر فالمنطقة بالتأكيد سوف تكون على مرمى وإشعال حرب، فحينها تلتهم الأخضر واليابس وتوسع من نطاق الحرب الإقليمية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال 24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وأن العدو فقد ما يصل إلى 80 عسكرياً و3 مركبات. وقالت الوزارة في بيان على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة المركز بدعم من نيران المدفعية 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 21 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبلوفكا في جمهورية دونتسك الشعبية وتشيروفنايا ديبوروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة لذلك فقد العدو ما يصل إلى 80 عسكرياً و3 مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوزر من طراز D-20. كما ضربت القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي 117 الميكانيكي و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيروبوفو ورابيتينو ونستريانكا في مقاطعة زابروجيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن العدو فقد أكثر من 30 عسكرياً ومركبتين ومدفع هاوزر من طراز D-20 في هذا الاتجاه. وفي نبأ آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية كرامخلونيه في اتجاه كوبيانسك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه في اتجاه كوبيانسك ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة الغرب، تم تحرير قرية كرامخلونيه في مقاطعة خاركوف. أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونتسك دانس بوشيلين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف السوق في منطقة دونتسك تيك ستليتشيك ارتفع إلى 13 شخصاً. وكتب بوشيلين عبر تيليجرام: بحسب المعلومات الأولية قتل ما لا يقل عن 13 وأصيب 10 نتيجة القصف الوحشي للسوق في المنطقة الصغيرة، وقد تعرض السوق للهجوم في الوقت الذي يكون فيه مزدحماً. وأضاف بوشيلين أن الخدمات العملياتية تعمل على الفور ويستمر تلقي المعلومات حول القتلى والجرحى وتوضيحها، ويجرى أيضاً البحث عن شظايا الأسلحة. أعلنت كوريا الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده لزيارة بيونغ يانغ في وقت مبكر، وأن بيونغ يانغ مستعدة لتحية أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص. جاء الإعلان من مكتب مساعد وزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وذلك بعد يومين من عودة وزيرة خارجية كوريا الشمالية من رحلة إلى موسكو. وقالت الوكالة إن الرئيس بوتين أعرب عن شكره العميق مرة أخرى لدعوة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون لزيارة بيونغ يانغ في وقت مناسب، وأعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية في وقت مبكر. وتأتي زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا في ظل سعي البلدين لتعزيز التعاون العسكري، والتقت هناك بنظيرها الروسي سيرغي لافروف وأجرت زيارة لبوتين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25,105 فلسطينيين وإصابة 62,681 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 178 شهيداً و293 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إن مقاتليها نجحوا في السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى. وكان التلفزيون الفلسطيني قال إن مقاتلين من سرايا القدس خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات إسرائيلية في مخيمي المغازي والبريج السبت. نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلاً مصوراً لنفق في خان يونس جنوب قطاع غزة، زعم أنه كان يضم محتجزين لدى حركة حماس. وقال في بيان إن النفق يصل طوله لنحو 830 متراً وبعمق نحو 20 متراً، مضيفاً أنه كان مفخخاً حسب وصفه. وزعم أيضاً أنه قتل عدداً من المسلحين الفلسطينيين داخل النفق، مشيراً إلى أنه بوصول جنوده إلى النفق كان المحتجزون قد اختفوا بالفعل، حيث جرى نقلهم إلى مكان آخر. أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي دعمه لأي صفقة تبادل أسرى بين بلاده وحركة حماس حتى ولو كان الثمن وقف الحرب على قطاع غزة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد أنه أكد في البرلمان الإسرائيلي وكذلك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدعم بشكل كامل أي صفقة تبادل للأسرى حتى ولو كان المقابل مؤلماً. وأوضح لابيد أنه إذا أرادت إسرائيل القضاء على حركة حماس فعليها أولاً إعادة المحتجزين لديها في القطاع، مشيراً إلى دعمه الإعلان عن صفقة تبادل رهائن مع الحركة حتى ولو كان المقابل هو وقف الأعمال القتالية أو وقف الحرب نفسها. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وأكد غوتيريش في بيان أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق وإلى قتل البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه، وتابع قوله إنه من الضروري التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة ووصول المساعدات إلى المحتاجين وتسهيل إطلاق سراح المحتجزين. وانتقد غوتيريش الرفض المتكرر لحل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيراً إلى أنه أمر غير مقبول، ولفت إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يطيل أمد الصراع وبات تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. في السياق نفسه اعتبر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي سيادة فلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة مخيبة للأمال. وقال شابس إنه من المخيب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أنه بالنسبة إلى بريطانيا لا خيار سوى حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن أنشطة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها المستشارون العسكريون الإيرانيون ستستمر بقوة، وذلك في تعليقه على استشهاد 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على سوريا أمس السبت. وشدد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عبر موقع أكس أن النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الرئيسي للأمن الإقليمي، ومضى بقوله إنه مما لا شك فيه أن هزيمة إسرائيل أمام إرادة شعب غزة لا يمكن تعويضها بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة. كما قدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه لأسر شهداء الحرس الثوري الإيراني، وأعلن في بيان أصدره استشهاد عدد من قواته الاستشارية في غارة إسرائيلية على سوريا. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 مسلحاً خلال يومين في الغارات المستمرة شمالي العراق. وقالت الدفاع التركية في بيان أنه تم تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة عملية مخلب القفل شمالي العراق. وكان الجيش التركي قد أعلن تحييد 9 مسلحين أكراد في منطقة جرة شمالي العراق. وأطلقت تركيا عملية جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب شمالي سوريا والعراق، وذلك بعد مقتل أكثر من 12 جندياً تركياً إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية في 12 من كانون الثاني يناير الجاري. ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أقل من شهر شمالي العراق. وترفض السلطات العراقية والسورية وجود القوات التركية على أراضيها، وتطالب أنقرة بسحب قواتها وإنهاء عملياتها التي تلحق أضراراً بالمدنيين والبنية التحتية في كلا البلدين.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. الخلافات تتسع بين إسرائيل والولايات المتحدة حول حل الدولتين بعد أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهر. وسموتريتش يقول إن على الولايات المتحدة أن تستفيق، دولة فلسطينية ستدفع نحو مذبحة جديدة. فلسطين تدعو أمريكا للاعتراف بها لا للحديث فقط عن حل الدولتين. إيران تتعهد بالرد على الضربة الإسرائيلية في سوريا وأنها لن تمر دون عقاب. مصر تبحث مع الصومال قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال انفصالي. أنصار الله اليمنية تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية ارتفاع التأمين البحري. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.